الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من أصبح جنبا وهو صائم. هذا الباب في بيان حكم الذي يصوم، سواء كان صيام تطوع أو صيام واجب، وسواء كان في رمضان أو في غيره. فإذا كان على جنابة من الليل ثم أدركه الصباح، يعني طلع الصبح وهو لم يغتسل، هذا معنى أصبح جنبا، يعني جنبا من الليل، أصبح جنبا من الليل إما باحتلام وإما بجماع، ثم إنه أدركه الصباح ولم يغتسل بعد، فما حكم صيامه؟ هذا الباب معقود لهذه المسألة. فقال: باب من أصبح جنبا وهو صائم. صائم يعني ناوي الصيام، سواء كان صيام فرض أو صيام نافلة، وسواء كان في رمضان أو في غيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث كما تلاحظون نص في المسألة، يعني بيان لحكمها على جهة النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وفعل أيضا متجرد من الخصوصية، فعل فيه ما يخرجه عن أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تدركني الصلاة، يعني غالبا صلاة الفجر، تدركني الصلاة يعني صلاة الفجر، وأنا جنب فأصوم، يعني على معنى تدركني، ويسأل: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني فهل أصوم؟ فهل صيامي صحيح؟ تدركني الصلاة، طبعا إدراك الصلاة يكون بدخول وقتها، المكلف لا يكون مطالبا بالصلاة إلا حينما يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها أصبحت الذمة مشغولة بها. فمن أدرك دخول وقت الصلاة أو دخل عليه وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الصلاة بإدراك وقتها. فقوله تدركني الصلاة يعني أنه يطلع الصبح، وإذا طلع الصبح دخل وقت الفجر، فأصوم يعني فهل أصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. يعني أن النبي، وكما سيأتي من حديث عائشة وأم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب من غير احتلام أيضا، يعني حتى يعني من جماع، على معنى أن لأن الاحتلام أحيانا قد يكون الإنسان نائم، الاحتلام قد يكون الإنسان نائم ولا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فقد يكون للمحتلم من العذر بالنوم ما ليس لغيره، ولكن عائشة في حديثها وكذلك أم سلمة تقول من غير حلم أو من غير احتلام، تريد أن تحترز عن هذا الاحتمال أو هذا الالتباس، وتقول لأن الجماع عادة يكون عن يقظة ويكون عن اختيار ويكون عن ساعة وقت، ومع هذا يعني أنه أخره إلى دخول الوقت باختياره، وأنه لا حرج بتأخير ذلك على جهة الاختيار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني أنه لا حرج، وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني يدخل علي الوقت وأنا على حال الجنابة فأصوم، يعني فيستمر صيامي صحيح، يعني وإن كنت أصبحت جنبا. فالصحابي هذا السائل رضي الله عنه قال: يا رسول الله لست مثلنا. إذا كان خشي أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، ومن هنا قلنا قبل قليل إن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ليس خاصا به لورود أما في السياق ما يدل على ارتفاع الخصوصية، فإن السائل احتمل الخصوصية وظن أن لعل ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنك لو حصل منك قصور أو حصل منك فهذا أمر مغفور لك ولست مثلنا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس خاصا به وإنما هو للأمة كلها. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه عليه الصلاة والسلام يتحاشى التقصير، فهو أكثر الناس خشية لربه وأتقاهم له أو أعلمهم بما يتقي، يعني بما يجتنب من المنهيات فضلا عن المحرمات حتى المكروهات حتى ما هو خلاف الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتنب كل ذلك ولو كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكل ما يأتيه الأصل فيه أنه تشريع وأننا أسوته في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ظن هذا السائل احتمال الخصوصية في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس خاصا به وإنما هو للأمة كلها. ومثل حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، من جماع غير احتلام، لأنه كما قلنا الجماع يكون عن يقظة وعن اختيار، وقد يكون ثم ساعة وقت أيضا، بخلاف الاحتلام الذي قد يحتلم الإنسان وهو نائم ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح مثلا. كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، يعني أن ذلك كان يكون في رمضان، ورمضان معلوم أنه صوم واجب، رمضان صوم واجب، وأنه أيضا يجب له تبييت النية كما هو معلوم وكما سبق معنا، فالصيام الواجب يجب له تبيت النية، ومع هذا يصبح جنبا مع أنه كان مبيتا الصيام، هذا فائدة قولها في رمضان، لأن رمضان يجب له تبيت النية من الليل، فيصبح جنبا على الرغم من أنه يعلم أنه أو هو جازم أو ناون الصيام من الغد، ومع هذا يستمر على جنابته إلى أن يطلع الصبح، وأن هذا أمر لا حرج فيه. وحديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. هذا يتفق مع الحديث السابق، وإن كان الحديث السابق من رواية عائشة أم سلمة، ولكن هذا لفظ انفردت به أم سلمة رضي الله عنها في قوله ثم لا يفطر ولا يقضي. ثم لا يفطر ولا يقضي يعني على معنى أنه يستمع على صيامه، وأن صيامه هذا مجزئ، وأنه ليس مستمرا فيه وهو غير مجزئ، لأن معلوما أحيانا قد يستمر الإنسان في الصوم وإن كان عليه القضاء، كالمسافر مثلا. المسافر إذا دخل البلد في أثناء النهار، إذا دخل بلد الإقامة التي ينوي الإقامة بها أو وصل بلده، فإن عليه أن يمسك وعليه أن يقضي، لأنه لم ينوي الصيام أو لعله لم يأكل في أول النهار. وكذلك الحائض إذا طهرت أثناء النهار فإنها تمسك وإن كانت تقضي. ولهذا قالت عائشة هنا أنه كان يمسك لا يفطر ولا يقضي. لا يفطر طبعا لا يأكل شيئا على ما لأن الصيام باق، ولا يقضي كما هو حال المسافر والحائض إذا طهرت مثلا في أثناء النهار فإنها تمسك، كما أيضا مر معنا. فإذا فائدة قول أم سلمة في حديثها ثم لا يفطر ولا يقضي على معنى أنه صوم مجزئ ولو كان صاحبه قد أصبح جنبا. إذا هذا هو حكم المسألة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم انعقاد الإجماع عليه، وهو أن الإنسان إذا أصبح جنبا أن يتم صومه وأن صيامه صحيح. لكن طبعا معلوم أن على أن يغتسل مجلس الصلاة، يغتسل من أجل الصلاة، لكنه لو أصبح وعليه الجنابة فإن الصيام صحيح، ثم يغتسل ويصلي صلاة الصبح. هذا شبه إجماع بين أهل العلم، وإن حكي خلاف عن بعض الصحابة، وحكي رجوعهم عنه أيضا كأبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا حكي عن سلمة بن صخر أو سلمان بن صخر أيضا من الصحابة كذلك أيضا على ما سيأتي. غير أن هناك حديثا صحيحا أيضا في البخاري، وهو أيضا حديث أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له، وهذا حديث أيضا في البخاري وصحيح، وهو ظاهر أنه يعارض هذا الحديث، يعارض حديث الباب، لأن حديث الباب أنه يصبح جنبا ويتم صومه، وأنه لا يقضي ولا يفطر، لا يفطر ولا يقضي، بينما هذا يقول من أصبح جنبا فلا صوم له. فهذا الحديث تأوله بعض العلم، بعضهم يعني قال إنه منسوخ، وهذا القول له وجه قوي جدا كما ذكر الشوكاني نقلا عن الحافظ بن حجر، وهناك من حمله على طريق الترجيح، سلوك الترجيح، وأن أحاديث الباب أرجح باعتبار كثرة روايتها وكثرة طرقها، وإن كانت كلها صحيحة لكنه يتقوى بكثرة الرواة وبكثرة الطرق، فسلك بعض أهل العلم سلك الترجيح وقال إن أحاديث الباب أقوى وأرجح في الأخذ بالعمل بها، وبعضهم حمله على أنه منسوخ. ونقل عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنوبا فقد أفطر، وأن ذلك تراجع عنه، لكن هذا قال الحافظ أنه لا يصح. وكذلك أيضا حديث من المرجحات أيضا أن حديث الباب من أحاديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله في هذا الباب، فهن يخبرن عن شيء يرينه ويعرفنه. وكذلك أيضا يدل على هذا مثلا أن المحتلم حتى لو احتلم في النهار أنه لا يفسد صومه، ومع أنه يصبح جنبا، مع أنه يصبح جنبا، يعني لو كان الحكم ساري المفعول لقلنا يرتفع الإثم عليه القضاء، ولكن هذا بالاتفاق على أن من احتلم في نهاية رمضان أن صيامه صحيح، وأنه لا يلزمه القضاء إذا احتلم في نهاية رمضان، فهذا كله يؤيد أحاديث الباب، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن من أصبح جنوبا حتى ولو كان من جماع من غير احتلام، لو جامع الرجل أهله سواء في أول الليل أو في فترة السحر ثم بقي جنبا إلى أن طلع الصبح، طلع الصبح إما أن يكون رآه وإما أن يكون عرفه بالأذان، أذن وهو جنب، مثلا أذن للصبح وهو جنب، فإنه يتم صومه ويغتسل ويصلي الفجر، والصيام صحيح ولو أدركه الصبح وهو على جنابه. هذا هو الصحيح. بقي أن نشير إلى مسألة أثارها الشيخ الشوكاني رحمه الله، وهي قول في حديث أم سلمة. حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حرم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال ابن قدامة أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، لكن الشوكاني يقول في آخر الشرح قوله لا يقضي عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري، بل هو مما انفرد به مسلم، فينظر ذلك، فتنظرون ذلك إن شاء الله وترون هل هذه اللفظة موجودة في البخاري أم لا. وطبعا تعلمون أن البخاري رحمه الله ينثر الحديث ويريده في أبواب عدة، قد لا تجدونه مثلا في لفظة في أبواب الصيام، قد يكون أبواب الصيام مثلا أو حديث الصيام قد لا توجد، لكن قد تجدونه في مقام آخر، إما في غسل الجنابة وإما في بعض الموارد التي هي رمضان كما هو شأن البخاري رحمه الله، فإنه يوزع الحديث في أكثر من باب لمناسبتها ولفقهها ونحو ذلك. فالمرجو أنكم تنظرون أن توجد هذه اللفظة في البخاري في أي باب من أبوابه، ثم تأتون إن شاء الله بما تجدون.
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: اذهب. قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه: قال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكره. وفيه دلالة قوية على الترتيب، ولابن ماجه وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه: فقال: هلكت وأهلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة.
قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. طبعا الباب السابق كان الجماع في الليل ولكنه أصبح جنوبا، أما هذا فجامع مختارا في النهار، جامع مختارا في النهار، معلوم أن هذا لا يجوز وهذا محرم، وأن تعمد مثل هذا قد يكون من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يفطر في نهاية رمضان متعمدا من غير عذر وأكل أو شرب أو جماع، والجماع له حكم خاص أيضا من حيث الكفارة، أما الأكل الطعام والشراب هذا معلوم أنه لا يجوز وأنه يحرم ويفسد الصوم وعليه القضاء. وبعض العلماء لا يرى أن عليه القضاء نظرا لعظم الذنب، إذا كان أفطر متعمدا من غير عذر عالما بالحكم ذاكرا لصومه فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث: من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه الدهر ولو صامه، أو لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، نسأل الله السلامة. لكن الجماع أيضا كذلك مثله، غير أنه ينفرد بكفارة خاصة، ولهذا قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع، يعني إذا جامع أهله في نهاية رمضان فإنه تلزمه الكفارة. هذه الكفارة سيأتي تفصيلها في هذا الحديث في حديث الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أهلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قوله أهلكت يدل على أنه مختار، يدل على أنه فعل أمرا يعلم حكمه، لأنه لو لم يكن يعلم الحكم ما قال أهلكت، يعلم أنه مختار ويعلم أن هذا ممنوع، ولهذا خشي على نفسه الهلاك فقال: يا رسول الله أهلكت. قال: وما أهلكك؟ يعني ماذا فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جاء مع امرأته في رمضان، يعني في نهاية رمضان. معلوم أن لابد أن يكون المقصود في النهار ليس في الليل، لأن الليل مباح. فقوله في رمضان يعني في نهار رمضان، وإن كان الليل يطلق عليه رمضان أيضا باعتبار ظرف الزمان، لكن المقصود هنا في رمضان يعني في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة أو تعتق؟ إذا كان الفعل أعتق متعدي بالأمس فيكون المضارع بضم التاء تعتق، أعتق يعتق، وإذا كان عتق فيكون تعتق رقبة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن هذه هي الكفارة: اعتاق رقبة، اعتاق رقبة وهي تحرير رقبة، يعني يشتري عبدا أو أمة فيعتقها. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ على معنى أنه إذا لم يستطع أو يجد اعتاق رقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين يعني تكون متوالية، إذا بدأها فإنه يسردها شهرين هلاليين، على معنى مثلا إن بدأ في أول ربيع مثلا فإنه يستمر، إن كان يرى الهلال ويتطلع له وكان الهلال مثلا 29 فإنه يعتمد هذا، ثم الشهر الذي بعده ربيع الثاني مثلا، ولو كان الشهران كلاهما 29 يوما إذا كان اعتمد الرؤية. أما إذا لم يعتمد فإنه طبعا يحتاط ويجعل كل شهر 30، لأن الأشهر الهلالية لا تزيد عن 30. الأشهر طبعا المقصود بالأشهر هنا أشهر هلالية، فالأشهر الهلالية القمرية يعني لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29، بخلاف الأشهر الشمسية بعضها يصل إلى 31، لكن الأشهر الهلالية لا تزيد عن 30 ولا تنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني 30 أو 29. فيصوم شهرين متتابعين على معنى أنه لا يفطر فيها، تكون متوالية حال ما من حين ما يبدأ حتى ينتهي، إلا إذا جاءه عذر، فإن العذر لا يقطع التتابع، كما لو كانت حائضا وعليها صيام شهرين متتابعين، سواء كان كفارة جماع أو كان قتل خطأ أو نحو ذلك، وصام شهرين ثم جاءت العادة، فإن العادة لا تقطع التتابع، على معنى تفطر، لأن الحائض لا يصح صيامها، تفطر ثم تكمل، لأنه قل تبدأ من جديد، لأن المرأة معلومة أنه لا يمكن إلا أنه في كل شهر بإذن الله تأتيها الدورة. فالحيض مثلا بالنسبة لها لا يقطع التتابع، تستمر، وإذا جاءت العادة أفطرت ثم تكمل بعد طهرها مباشرة. كذلك لو كانت مريضة أو كان هو مريض، لو بدأ في الصيام مثلا ثم مرض فإنه يفطر من أجل المرض ثم يكمل، ما نقول يبدأ من جديد، لا، لأن الفطر المرض عذر، والحيض عذر، والنفاس عذر، وكذلك أيضا السفر، لو سافر أيضا فإنه يفطر، يفطر ثم يكمل. فصيام فالسفر والمرض وعذر الحيض والنفاس كل ذلك لا يقطع التتابع. لو بدأ مثلا في الصيام ثم طرأ عليه سفر أو عرض له مرض أو أصابتها أو جاءتها عادتها من الحيض أو ولدت أو نفست، فإنها بعد ارتفاع العذر من السفر والمرض والعادة يكمل ما كان قد بدأه ولا يبدأ من جديد، لأن هذه أعذار شرعية معتبرة في كل الصيام، سواء كان صيام رمضان أو كان صياما غيره من الصيام الواجب. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهل تجد على معنى إذا لم تستطع صيام شهرين فإنك تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا؟ وكأن قوله يطعم 60 مسكينا على معنى لابد أن يطعم 60، ولا يكفي أن يعطي 5 مثلا 60 يعني ما نصيب 60، أنه يعطي 10 أو يعطي 5 أو يعطي 4 نصيب 60، هذا لا يكفي، فكأنه لابد أن يعطي 60 مسكين بالفعل. هذا الذي عليه الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا، يكفي أنه يعطي 10 مثلا حق 60، أو كانت عائلتين مثلا فأعطاهم قسم بينهم نصيب 60 مسكين فإن هذا يكفي. والذي على الجمهور خاصة في هذا الحديث لأنه قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا، فذكر العدد، والعدد كما يقول الأصوليون هو نص فلا يحتمل الاجتهاد. قال لا. أيضا أشار الشيخ رحمه الله من قدامة إلى أن هذا يفيد الترتيب أو قد يفيد الترتيب، لأنه قال هل تجد كذا هل تجد كذا، قال لا، قال تجد كذا لا، كأنه لو قال كأنه يعني معناه أنه لو قال أجد ما نقله إلى الذي بعده. فمن هنا قال الشيخ في استنباطه وفيه دلالة قوية على الترتيب، وفيه دلالة قوية على الترتيب لأنه جاء مسألة. وبعض العلماء يقول لا يدعى الترتيب، لأن طبيعة الأسئلة هكذا، تجد كذا قال لا، طيب تجد كذا قال لا، تجد كذا قال لا، فلا لا لا يفهم طبيعة التركيب. السؤال عادة لا يعني الترتيب. بعض العلماء يقول إن طبيعة ترتيب الأسئلة هكذا، أنت إذا سألت إنسان قلت عندك كذا قال لا، طيب عندك كذا قال لا، لكن لا يفهم منه أنه الترتيب، وإنما الترتيب يفهم من نص آخر ومن دليل آخر. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس، يعني جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. عرق يعني زنبيل، يعني مكتب، يعني معون زنبيل فيه تمر. قيل إنه يحوي 15 صاع، يحوي 15 صاعا، وقيل 20 صاعا. طبعا لك 15 صاع، وقلنا إن المسكين له مد، والمد كم والصاع كم؟ 4 أمداد، 4 أمداد. فإذا ضربنا 4 في 15 تكون 60، يعني أنه هذا 15 صاع، يعني أنه نصيب 60 مسكين، لأن المسكين له مد، مد بر أو مد تمر أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره، يعني نصف صاع من التمر من البر، إما مد بر أو نصف صاع من غيره. فجاءه هذا المكتل وفيه هذا التمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، دفعه له وقال تصدق بهذا، تصدق بهذا، لأنه قال ما عندي شيء، فقال تصدق بهذا. قال الرجل فهل أعلى أفقر أو فهل على أفقر مني؟ يعني أنا قلت لك ما عندي شيء ثم تصدق، أنا أصلا إلى الآن ما عندي شيء لأولادي، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، أنا فقير ومحتاج. يعني هذا يدل أيضا على أولا على دماتة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حينما يكون مع أصحابه حقه واحترامه عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن الصحابة يبدون له حاجته. فعلى الرغم أن الرجل هذا واقع فيما هو واقع فيه، وكان يأتي في أول الأمر يقول أهلكت، يقول هلكت هلكت، يدل على عظم شعوره بالذنب الذي هو فيه، ولكنه لما يعرفه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولينه وطيب معشره، قال فلما جاء هذا ما كان خجلا أو قال أنا أتصدق، قال يا رسول أنا محتاج وهل على أفقر مني، بل كان من البلاغة والبيان أن قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منها. ما بين لابتيها، اللابتين هي اللابة، هي الحرة، يعني الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، وهي المدينة المقصود اللابتية يعني الحارة الشرقية والغربية كما معلوم بالنسبة للمدينة أنها محصورة بين هاتين المنطقتين. فقال والله ما بين هذه أفقر مني يعني أنا أفقر الموجودين فأعطيه من أعطيه أحوج مني. فهذا يدل أولا على جرأتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبينون له حاجتهم ولم يمنعه ذنبه ومجيئه ليسأل عن ما يغفر له هذا الذنب حينما قال هلكت. وهذا لم يمنعه أن يبسط حالته للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق طمعه بهذا التمر ويسيل له لعابه حتى يريد أن يأخذه أيضا ويستأثر به نفسه. فقال هل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا أيضا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. وحقيقة في هذا الدرس أو في هذا الموقف من المصطفى صلى الله عليه وسلم دليل عظيم ولطائف ينبغي أن يستشعرها أهل الدعوة وأهل العلم، وبخاصة في باب إنكار المنكر وفي باب المواقف مع المذنبين والمخطئين والمقصرين. فهذا جاء ومجامع في نهاية رمضان ويعلم الحكم، يعني يقول هلكت، يعني يعرف الحكم. لو كان ما يعرف الحكم والنقاش والمساءلة التي سمعتموها. فلما جاءت القضية وصار وجاء التمر وأبدأ حالته للنبي صلى الله عليه وسلم وفقره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشمئزا ولم يقول له تذنب وتطلب تصدق وخلص، إنما ضحك عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن هذا يعني حينما جاء مستغفرا أو جاء تائبا أو جاء طالبا معرفة أو يريد الحكمة ويريد الخروج من المأزق الذي هو فيه. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه أنه غير قادر على هذا، ثم جاءت هذا المكتل أو هذا التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تصدق به وشرح حالته له، أيضا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون حالنا مع المقصرين وأن يكون حالنا مع المذنبين، وبخاصة الناس الذين يقعون، لأن الإنسان يغلبه هوى، تغلبه نفس أمارة بالسوء، يغلبه شيطان، بخلاف طبعا نسأل الله السلامة الذين يستمرون المعاصي والذين يشترون على حرمات الله وكما يقال لهم سوابق، هؤلاء لهم موقف. لكن الإنسان حينما يخطئ أو حينما تقابله لأول مرة لا يكون بغلظة ولا يكون بعنف، وأيضا حينما يظهر توبة أو يظهر إذعانا أو يظهر انقيادا ينبغي أن تنبسط له وأن تتفتح له أسايرك وأن تريه من الانبساط ومن السرور ومن حسن المحادثة وحسن النظرات ما يشعره بأنه فعلا أصبح أخا لنا. وفعلا أما أن تستمر حالة الاشمئزاز وحالة الانقباض وكأن نصمه بهذا الذنب إلى يوم القيامة حتى ولو تاب منه، وأن تسجع عليه كما يقال سابقة بحيث أحيانا قد نتناقلها همسا فيما بيننا، هذا لا يجوز. وهذا فعلا يؤدي إلى مواقف من أهل الدعوة وأهل الخير وأهل العلم هم في غنى عنها بينما هم القدوة وهم الأسوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه لأنه القضية انتهت، الرجل بيّن حاله وقال أنا ما عندي، انتهت القضية. فلما أيضا جاء هذا الخير وجاءت هذه الصدقة وقال تصدق وقال ما عندي أنا أحوج، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وتلمس العلماء الحكمة من ضحكه عليه الصلاة والسلام، لماذا ضحك؟ قيل إنه ضحك لأنه الرجل جاء في أول أمر شاعرا بذنبه يقول إنه هلك، وفي النهاية يقول أعطيني أنا ما في أحوج مني، يعني لاحظ الفرق بين الموقفين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وضحك من حال السائل أول ما جاء وآخر ما جاء. أول ما جاء كان واضح أنه كان متشنجا وأنه كان يشعر بالذنب وأنه كان يريد المخرج، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أجد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أستطيع صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي الصدق الإطعام صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا مطمئن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن إليه. كذلك ينبغي رجل الدعوة حينما يبسط لك أخوك المقصر حاله أن تستسلم، لا تحاول تناقش وتحقق أو تريه أنك تقول طيب خير إن شاء الله، وأنت تعرف كأنك ما عندك قناعة، هذا لا ينبغي أبدا، إنما قدر الإمكان أنك تستر عليه، إلا كما قلت إذا كان له سوابق أو كان له إنسان معروف بالسوء أو معروف بالفحشاء أو معروف بتعاطي هذا أو معروف بسعيه بإشاعة الفاحشة في المؤمنين، هذا له مواقف أخرى. لكن إنسان أذنب أو إنسان أخطأ ثم رأيت منه جانب الخجل أو جانب التوبة أو جانب الإقلاع، ينبغي أن تريهم بساطة وأن تريه أنك مصدقه وأنك ترجو له فعلا أن يكون قد أقلع عن هذا الذنب، أما تريه أنك يعني أو تشعره بأنه ما قال هذا إلا خوفا أو ما قاله إلا مجاملة، هذا لا ينبغي، إنما تحمله على ظاهره. فالنبي فالرجل شعر أن النبي أو شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وهو صادق حينما قال لا أجد ولا أستطيع ولا وليس عندي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى حاليه في الأول وفي الآخر. في الأول يقول هلكت وكان متشنجا، في النهاية يريد أن يأخذ كل ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح مرتاح الضمير وكأنه فعلا أزاح ما كان يشعر به من ذنب وما يشعر به من تقصير. هذا وجه. ووجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لبلاغته وفصاحته، أعلى أحوج منا، والله ما بين نابتي أهل بيت أحوج إليه منا، فكان بليغا وفصيحا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الانطلاق في اللسان والفصاحة تدل على راحته، لأنه لو كان ما كان مرتاح وكان مرتاح من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم مما كان له من هيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهابا وكان يهاب أصحابه، حتى أنه قال بعض الصحابة إننا يعني نفرح إذا جاء أو إذا جاء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفرح لهذا لأنهم كانوا يهابون ولا يسألونه كثيرا. وعلى الرغم من هيبته عليه الصلاة والسلام إلا أن هذا الرجل يعني كان عنده من التماسك، بحيث أتى بهذه العبارات البليغة التي تدل على ارتياحه، لأن الإنسان إذا كان مضطرب أو إذا كان قد هاب المجلس أو هاب من فيه لا يتكلم كلاما منتظما أو كلاما بليغا، لكن غالبا الإنسان لا يأتي بالكلام البليغ إلا حينما يكون مرتاح وحينما يكون مطمئن. فأيضا هذا يدل على ما دل عليه الأمر السابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك إما فعلا لما رآه عليه من حاله أول ما دخل، ثم حاله حينما أراد أن يصرف فأراد أن يأخذ هذا يفوز بهذا الخير وبهذا الطعام ويأكله مع أهله، أو أنه لبلاغته وحسن يعني طلبه وبسط حاله وشرح وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. ولعل أيضا المقصود بالضحك هو التبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضحكه إلا تبسما، ما كان يقهقه، وإذا اشتد ضحكه عليه الصلاة والسلام بدت نواجذه، وما كان يعني يقهقه كثيرا عليه الصلاة والسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدقا له: اذهب فأطعمه أهلك، خذوا ومشي وخلاص، فأطعمه أهلك. بعيد أن يكون طبعا أطعمه أهلك على معنى أنه صدقة، لأن هذا قد يكون من مستدل أبي حنيفة حينما قال يطعم 60، قال لا أطعمه أهلك، لأنه يكفي 60، هو يكفي 60 مسكين، فكأن أبي حنيفة رحمه الله يرى أن قوله أطعمه أهلك يعني أطعمه صدقة، فكأنه كفارة. لكن المعروف في قاعدة الإسلام أن الإنسان لا يتصدق على نفسه ولا على أهله وحمله بعضهم قال لا أطعمه أهلك يعني أطعمه أهلك الذين لا تجب عليك نفقتهم، وهذا بعيد لأنه لماذا؟ لأن السؤال لأن الجواب على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال، لأنه قال على أفقر مني قال أطعمه أهلك يعني أهلك الأقربين زوجتك وأولادك، لأنه على قدر السؤال، أو كما يقال الجواب السؤال مقدر في الجواب أو السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فلما قال على أفقر مني قال أطعمه أهلك يعني أهلك الذين مسؤولون عنهم الفقراء، فلا شك أن المقصود هو أهله يعني أهله الأقربين، بدليل الرواية الآتية: أطعمه عيالك، أطعمه عيالك، فالعيال هم الأقربين من أهله. الذين يعني تلزمه نفقتهم، العيال هم الذين يتلزم نفقتهم للقادر. اذهب فاطعم اهلك، رواه الجماعه. وفي لفظ ابن ماجه قال اعتق رقبه، قال لا اجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا اعطي، قال اطعم 60 مسكينا، وذكر. وفيه دلاله قويه على الترتيب كما اشرنا. وابن ماجه وابي داود في روايه وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه يعني يقضي هذا اليوم. وطبعا هذا هو الحكم، يعني الانسان اذا وطئ اهله في نهايه رمضان مختارا ذاكرا لصومه عامدا فانه يقضي هذا اليوم. وسبق ان اشرنا انه اذا كان ناسي، لو وطئ اهله ناسيا مثلا فانه لا يقضي، كالاكل والشرب على الصحيح. وان كان بعض العلماء يرى ان الجماع يعني لا يعذر فيه بالنسيان، لكن الصحيح انه الاصل ان الانسان يعذر بالنسيان في كل شيء، لا يعذر بالنسيان ويعذر بالجهل ايضا، كما لو الا ان الجهل اشار الشيخ في حديث سابق الى انه لا يعذر بالجهل، الى انه لا يعذر بالجهل في حينما قال في حديث معنا سابق. في الحجامة لما حينما قال افطر الحاجم والمحجوم، حينما قال افطر الحاجم والمحجوم دل على انه لا يعذر بالجهل، انه لا يعذر بالجهل. وقد تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى. لكن على كل حال الصحيح بالنسبة للنسيان من جامع ناسيا انه ان صيامه صحيح ويتم صومه ولا شيء عليه، لانه كمن اكل او شرب ناسيا. وابن ماجه وابي داود في رواية مصوم يوما مكانه. وفي لفظ الدارقطني فيه فقال فهلكت وأهلكت يعني هلكت بنفسي وأهلكت زوجي. وفهم من عبارة أهلكت أن الزوجة مكرهة يعني غير مختارة، والزوجة إذا كانت مكرهة فإنه لا كفارة عليها، الزوجة إذا كانت مكرهة لا كفارة عليها. ويبدو أيضا أن صيامها أيضا صحيح، أن صيامها أيضا صحيح. فقال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجه ولم يعطي حكما. وكذلك الحال المفتي حينما يستفتى يعني لا يسأل إلا عما يتعلق بالأمر، لكن أمور أخرى لا يسأل عنها، أمور أخرى لا يسأل عنها، فإنما على قدر يكون جوابه على قدر السؤال، ولا يستفصل في أمور لم يسأل عنها السائل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز مواجهة أخو الزوج، مواجهة أخي الزوج بالحجاب الإسلامي من دون أي مكياج؟ لا، غصب الحجاب أن تكون المرأة مغطية وجهها أيضا، الذي نقول به أن المرأة حتى تغطي وجهها عن أخي زوجها، وأيضا تبتعد عن العطور، يعني هذا منهي عنه لأنه أجنبي، لا تتعطر أمامه أو لا تتعمد العطر أمامه أيضا، يعني هذا معلوم أنه، والعطر طبعا يدرك من غيره حتى مع الحجاب، فمثل هذه الأمور يتجنبها المرأة عن غير المحارم، ومن غير المحارم أخو الزوج فهو أجنبي وهو الحمو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحمو، والحمو الموت، فتغطي وجهها أيضا أمام أخي زوجها. ما حكم مواجهة خال الزوج وعم زوج وعمه زوج أمه؟ إيش عمي؟ على كل حال خال الزوج أيضا من الأجانب، خال الزوج نحن لا مانع من السلام عليه والحديث إليه واحترامه أيضا، لأن احترامه احترام الزوج، احترام أقارب الزوج من احترام الزوج، وبخاصة الكبراء الأسرة كالخال والعم والجد، طبعا الجد هذا محرم، لكن الخال، خال الزوج وعم الزوج، ومثله طبعا خالة الزوجة وعمة الزوج، خالة الزوج وعمة الزوج وإن كانت النساء، لكن أيضا لهن حق والاحترام. لكن الخال الزوج وعم الزوج أجانب، يعني تحتجب عنهم المرأة، تحتجب عن خال زوجها وعن عم زوجها، وإن كانت تتأدب معهم وتسألهم وتكلمهم، ولا مانع أن تلقي عليهم التحايا وأن تشاركهم مثلا المناسبات والأفراح والتهاني ونحو ذلك، لكن ملتزمة بالحجاب الشرعي. هل يجوز لبس القصير أمام النساء وأمام الإخوان؟ لا شك أن الذي ينبغي في نساء المسلمين وعموم المسلمين أن يكونوا محتشمين، وأن يلتزموا الاحتشام والأدب، وأن يربوا صغارهم على الخصوص على الاحتشام حتى إذا كبروا يكونوا محتشمين. ومن أظهر مظاهر الاحتشام هو أن يستر الإنسان ما ينبغي ستره، وإن كان في أصل جواز الكشف فيه، وكسر قاني مثلا والأذرعة والعنق ينبغي الإنسان يستره عن حتى عن المحارم، وأيضا مع النساء مثلا، وبخاصة أنه يعني كشف السيقان أصبح في أصله هو عادة مستجلبة من غير من عادات غير المسلمين، وإن كان المرأة مع المرأة عورتها معلومة أنها مخففة، ليس العورة مع الأجانب ولا العورة مع الرجال، ولكن ومع هذا ينبغي أن تلتزم الأدب وأن تعود نفسها الاحتشام، وأن المسلمات نساء المسلمين فيما بينهم أن يتعودوا الاحتشام واللبس اللباس السابغ والساتر، فإن هذا هو الأليق وهذا هو الذي تنشأ عليه الناشئة وينشأ عليه الصغار من البنين والبنات، وإن كان طبعا لا يقطع بالتحريم ولا يقال بحرمة كشف الساقين مثلا أمام المرأة أمام صاحبتها، لكن تعويد الأطفال والناشئة والمرأة بنفسها والبيت المسلم كله أن يكون قائما على الاحتشام وعلى الأدب وعلى الوقار، هذا هو الأصل في قواعد الإسلام. هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة قبل الفرض أو بعدها؟ لا، الأصل أنه أن الفائتة في الذمة فيبادر الإنسان بقضائها ويبادر بالتخلص منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكر، يعني أن قضاءها فوري، والأصل في الواجبات هي الفور والقضاء الفورية والمسارعة والمبادرة. فلو مثلا كان عليه قضاء فائتة وهو في وقت الظهر ووقت الظهر واسع، فنعم لا مانع أن يأتي بالفوائد، يأتي بالفوائد ثم يأتي بفرض الظهر. أما إذا خشي خروج الوقت كما لو كان في آخر الوقت فإنه يصلي الحاضرة، إذا خشي خروج وقتها فإنه يصلي الحاضرة ثم يكمل أو يأتي بالفوائد التي عليه. ما حكم مواجهة الأخ بالرضاعة بلبس القصير والبنطلون وكشف الشعر أمامه؟ طبعا الأخ من الرضاعة هذا محرم من المحارم، الأخ من الرضاعة من المحارم كالأخ من النسب، لكن ومع هذا كما قلنا الاحتشام مطلوب حتى أمام الإخوة أيضا إخوة النسب، أن المرأة تحتشم وتلبس اللباس السابغ أمام الإخوة وأمام حتى أمام الأبناء أيضا وأمام الأعمام والأجداد والآباء والأخوال، هذا كله ينبغي، وأبناء الأخ وأبناء الأخت كل هؤلاء محارم، لكن أيضا ينبغي الاحتشام أمامهم على معنى لا يكشف ما لم تجري العادة بكشفه، لا يكشف ما لم تجري العادة بكشفه، وما جرت العادة بكشفه كالوجه مثلا واليدين والقدمين، وأيضا لا مانع كذلك حتى شعر الرأس، يعني قد يتساهل فيه كثيرا، لكن ما غير ذلك الساقين أو الفخذين أو العضدين هذا ينبغي ملاحظة ذلك، وإن كان طبعا لا يقال بالتحريم. والأصل في المحارم طبعا أنهم مأمون الفتنة، أما إذا كانت الفتنة غير مأمونة فيحرم، إذا كان يخشى الفتنة فإنه يحرم حتى ولو كان مع المحارم، بل حتى قال بعض العلماء يحرم الخلوة، يحرم الخلوة ولو مع المحرم إذا كان يخشى الفتنة، إذا كان يخشى الفتنة والوقوع في الفاحشة مع المحارم نسأل الله السلامة فإنه حتى يلزم الحجاب. هل يجوز تهذيب اللحية في التقصير وما حدود اللحية في الوجه؟ الأصل هو التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من أشين، نقل عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها ما زاد على القبضة في الحج خاصة، ونقل عن بعض السلف الترخيص في هذا كالإمام مالك وغيره، ولكن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق. أما حدود اللحية فهو من العظم هذا المقابل للأذن، العظم من هنا إلى العظم هذا، هذا هو اللحية، كل هذا اللي اسم اللحي اللي هو العظم هذا، أما ما تحت الحلق أو على الخد فهذا ليس من اللحية. يقول عندنا مدرسة خيرية الهدف منها تعليم أبناء المسلمين ومردين بالإضافة إلى العلوم المنهجية يعني منهج الدراسة، ويدفع الطلاب فيها أجورا رمزية جدا، وأحيانا يدخل الطلاب فيها مجانا، وتقابلت بمشاكل كثيرة منها، مثلا عدم توفير رواتب المدرسين، فهل يمكن أن نخرج لها الزكاة أو نخرج لها الزكاة أو إيش؟ إذا كان الزكاة تعطى محتاجين يعني ما تعطى تكاليف المدرسة الأخرى كالمناهج يشترى بها كتب أو يقام بها إعمار المدرسة أو يشترى بها مكيفات أو يشترى بها مظلات أو يشترى بها فرش أو أثاث مكتبي، هذا لا. إذا كانت تعطى للطلاب وتعطى للمدرسين لأنهم فقراء لفقرهم فلا مانع، لا مانع أن تعطى للمدرسين لفقرهم. أما أن يصرف فيها أثاث المدرسة أو حاجات المدرسة فهذا لا، وإن قال بذلك بعض أهل العلم. هذا السؤال أجبنا على مثله. هل يشترط لطواف النفل عدد معين من الأشواط؟ نعم، الطواف النفل 7 كالفرض، يطوف 7 أشواط، فمن أراد أن يتطوع فليطوف 7 ثم يصلي ركعتين و7 وهكذا 7 7. ولو صلى ولو طاف 7 7 مثلا 3 أسبوعات 7 7 7 وأراد أن يصلي فيما بعد بعد ما ينتهي من الأسبوعات كلها يصلي لكل أسبوع ركعتين فلا مانع، يعني يؤخر الصلاة بعد ما ينتهي من الأسبوعات كلها فلا مانع. ولو أنه طاف أسبوعا ثم صلى ركعتين ثم رجع وطاف أسبوعا ثم ركعتين كذلك أيضا لا حرج. ما حكم ركعتي الطواف سواء كان الطواف واجبا أو نفلا؟ الأصل في ركعتي الطواف أنهما مسنونتان يعني سنة ليست بواجب. هل يلزم المسافر أداء الصلاة مع الجماعة علما بأنه لا يعلم مدة إقامته وهل له القصر في إقامته في البلد الذي أتى إليه ولا يعلم كم سيكون في هذا البلد؟ لا، لا تجب على المسافر الجماعة، الجماعة لا تجب على المسافر، لكن أن يصليها خير له لكن لا تجب عليه. وكذلك إذا كان لا يعرف مدة إقامته مثلا لكنه يعلم أنه يعني على معنى فإن له أن يقصر، أما إذا كان يعلم أنه يقيم 4 أيام فأكثر فإنه لا يقصر. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا حديث صحيح على معنى أنه وحتى ورد أنه يعتلجان أن الدعاء والقدر يعتلجان إلى يوم القيامة أو كما ورد. فالدعاء معلوم أثره وعظمه، ولهذا مأمور المسلم أن يجتهد في الدعاء، ومن ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا. قتل النائم الصغير هل هو من قبيل قتل الخطأ وما كفارته؟ قتل النائم الصغير نعم، هل هو من قبيل نعم، إذا مثلا نام عليه مثلا أو كما كانت أمه مثلا انقلبت عليه فكتم نفسه فمات فنعم عليها كفارة وهي عتق رقمة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. كفارة القتل قتل الخطأ ليس فيها إطعام. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ وهل يجوز أن يخرجها أبي عن نفسه وعن من يعول مالا لاعتقاده ذلك وأخرجها أنا عنهم وعن نفسي حبوبا؟ الذي نقول به أنه يخرجها طعاما لا يخرجها مال نقودا، يعني وإن كان يفتي بهذا بعض أهل العلم وهو رأي لا شك قوي، لكن نقول به التزاما بالسنة هو أنه يخرجها طعاما سواء عن نفسه أو عن من يمون ممن تلزمه إخراج فطرته فإنه يخرجها. وعلى كل حال في هذه المسألة ينبغي أن تتفق أنت وأبوك بحيث ما دام أنك ستخرجها طعاما فتقول لأبيك أنك ستخرجها طعاما، لكن لا تخرج، لا يلزم أن تخرج من جهتين، تخرجها طعاما أو يخرجها نقودا. يقول في الحديث تطعم 60 مسكينا فكلمة ماء ليس فيها أطعم 60 مسكينا، وكذلك أن الرجل لم يطعم 60 مسكينا فصرف بأهله، وهذا يدل على إعطاء ما يساوي طعام 60 مسكينا. هذا أشرنا إليه في الشرح وقلنا لأنه لا يدل، لأن إطعام أهله ليس من باب الصدقة، وإنما ليس صدقة يعني ليس كفارة يدفعها في أهله، لا، إنما للحاجة، وإنما برئت ذمته، برئت ذمته لعجزه، وأنها لا تجب أيضا في المستقبل. هل كفارة على الزوج على الزوجة؟ كل إنسان كفارة، كل إنسان مسؤول عن عمله. الزوج يكفر عن نفسه، والزوجة تكفر عن نفسها، عن نفسها إذا كانت مختارة، إذا كانت طائعة ومختارة فهي تتحمل مسؤوليتها. يقول هذا الحديث مهم جدا، الحديث الباب يعني حديث من جمع في نهاية رمضان، فأرجو تخصيص لنا بحث فيه. ولا شك أنه مهم جدا، وهو يعني من 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 قواعد الإسلام الحقيقة يعني، والعلماء أطالوا فيه كثيرا، الحافظ الفتح أطال فيه طالة كبيرة جدا، والعلماء تناولوه لا شك فيه فوائد، فوائد كثيرة جدا، سواء في الفقه وسواء في أصول الفقه، ولكن الذي قلناه هو ما يتسع له الوقت، ونحن نشكو وقد يكون الطلاب يشكون أيضا من بطء سيرنا في 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 يعني ما أخذناه يعني أو ما نأخذه من كتب، يعني يمكن حال 3 أو 4 سنوات ونحن في نيل أوطار ولا زلنا في باب الصيام مثلا، ففيه بطء الحقيقة في المسيرة، بينما يعني ينبغي أن الوقوف أكثر من هذا قد يصل إلى درجة الإملال، ولا شك أن الحديث عظيم. هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ نعم، لأنهما نقدين، ويضم بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، كما لو كان عنده 100 درهم وعشر مثاقيل فإنه يكون عنده نصاب. ما هو المقصود بالمغشوش في النقدين؟ المغشوش في النقدين على معنى أنه عادة الذهب والفضة يعني إذا كانت خالصة، وبخاصة الذهب إذا كان خالصا يصعب سكه، ما يكون ليه يتكسر، فيضاف إليه مادة، لكن هذه المادة تكون نسبة قليلة جدا، ولهذا يقول عيار 18 وعيار 21 إلى آخره، وكلما قل 18 أو 16 أسهل، وكلما وصل إلى قارب 24 يكون من الصعوبة سكه وصياغته. الغش الذي يحصل هو أنهم يضيفوا إلى مادة أخرى بحيث ما تكون النسبة عالية من الذهب ومن الفضة، وإنما يضع مواد أخرى، قد تكون نحاس، قد تكون شيء آخر، هذا غش وهذا لا يجوز إلا بمقدار المعروف أو تعرف النسبة. إذا كانت معروف بحيث يقول نعم هذا عياره كذا وكذا، بحيث تعرف النسبة، حتى لو قال لك نصفه أو 3/4 ترى من البلاتين وربع من المدري إيش وذكر الأشياء، هذا ما في مانع، هذا لا يعتبر غش إذا بين النسبة. أما إذا قال لك هذا ذهب خالص بينما هو قد غشه ووضع فيه مادة أخرى، هذا لا يجوز. الصاع كم كيلو؟ كيلو وين ونص تقريبا. وبعضهم يقول 3، وبعضهم يقول كيلو وين 100 جرام، فلعل الأحوط يكون كيلو ونص. هل يجوز الذهاب إلى الجهاد دون إذن ورضا الوالدين إذا كان غير محتاجين إليه وكان قادرين على الإنفاق على أنفسهما؟ لا، لا بد من إذنهما في فرض الكفاية، لا بد من إذنهما. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.